الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس 41، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة أي وضع الشخص نفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره. وقاضي القضاة حاكم الحكام ونحوه، مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك، مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء بخلاف المفتي فهو لا يلزم، ولهذا قال والقاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله وأن الحق المحكوم له على المحكوم عليه، ويفتي أي يخبر عن حكم الله وشرعه ويلزم الخصمين بما حكم به. مناسب الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو القاضي فوق كل قاضي، وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله، كما ذكر الله ذلك في القرآن. قد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قضاء كوني، القسم الثاني قضاء شرعي. والقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما أحب الله وفيما كره. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض يحبه الله والله لا يحب المفسدين. وهذا قضاء الكوني لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. وأما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء الشرعي، فمثل قوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، فقد يقع وقد لا يقع، ولكنه يتعلق بما يحبه الله، وإن قيد بقبيلة فهو جائز، مثل أن يقال قاضي القضاة في القبيلة الفلانية، فهذا جائز، لأنه مقيد معلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمى به، وإن كان جائزا لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة القبيلة الفلانية، فقد يأخذ الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان الإعجاب بالرأي، بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه، فإن هذا خطر عظيم. فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له، ولا أن يتسمى به فيجمع مع الجواز مراعاة جانب الموصوف ألا يغتر بنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح قطعت عنق صاحبك. وأما التسمي بشيخ الإسلام مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه يرجع إلى الإسلام، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إلى الإسلام، فهذا لا يصح، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه حق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصله أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه. وأما بالنسبة للتسمي بالإمام فهو أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان. لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة. لأن الإنسان إذا تصورنا هذا إمام وهذا إمام، هذا الإمام الحق في عينه. قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. من ذلك أيضا آية الله، حجة الله، حجة الإسلام، فإنها ألقاب حادثة لا تنبغي، لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم فلا مدح فيه، لأن كل شيء آية لله كما قيل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خالقة، فهذا في الغالب يكون مبالغا فيه، والعبارة السليمة أن يقال عالم، مفتن، قاض، حاكم، إمام لمن كان مستحقا لذلك. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه، مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أخرجه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم يعني أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى. فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا. فالملوك على طبقات البشر من حيث السلطة، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم، وهذا لا يكون إلا الله عز وجل. ولهذا عوقب بنقيض قصده، فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك فأهين. ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع، مثل عبد الله وعبد الرحمن، وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت. قوله صلى الله عليه وسلم لا ملك إلا الله، أي لا ملك على الحقيقة المطلق، لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى. وإذا لا مالك إلا الله عز وجل، ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. لكن يجمع بين الملك وتمام السلطان، فهو سبحانه ملك مالك، ملك ذو سلطة وعظمة، وقول نافذ ومالك، متصرف مدبر لجميع مملكته. فالله له الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا مدبر لله ولا مالك إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالاستفهام بمعنى النفي، وقد أشرب معنى التحدي، أي إني وجدتموه فهاتوه. قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، وهذا باللغة الفارسية، فشاهان جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك، أي ملك الأملاك. لكنهم في اللغة الفارسية يقدموا المضاف إليه على المضاف، فقالوا أملاك ملك، أي ملك الأملاك. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ من الغيظ، وهو الغضب، أي أن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه، وهذا الاسم ملك الأملاك. وإذا كان سببا لغضب الله وخبثا فإن التسمي به من الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم أغيظ فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، الظاهر أنها أشد من الغضب. فيه مسائل: أولى، النهي عن التسمي بملك الأملاك، وتؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. الثانية إذا سمينا شخصا بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف الحكام، جمعنا بين أمرين، بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه. أما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه فهذا وإن كان القول مطابق الواقع لكنه منهي عنه مع أن القلب لم يقصد معناه. الفرق بين ملك ومالك، ليس كل ملك مالك وليس كل ملك مالكا، ليس كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا، فقد يكون الإنسان ملكا ولكنه لا يكون بيده التدبير، قد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط، فالملك من ملك السلطة المطلقة، لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكا، قد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالك. أما المالك فهو الذي له التصرف بشيء معين كمالك البيت ومالك السيارة وما أشبه ذلك، فهذا ليس بملك، يعني ليس له سلطة عامة. فائدة: لا يملك القلوب إلا الله. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.